نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فمع اليوم، مع فجر اليوم الثالث على التوالي من أيام هذه الدورة التي نرجو الله أن تكون مباركة، دورة الإمام الليث بن سعد الفهمي المصري رحمه الله تعالى، وفجر الأحد 12 من جماد الأولى للعام 34 بعد 400,000 من الهجرة، مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى، علامة اليمن، والإيمان يمان والحكمة يمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ على فضيلته القاعدة 3 من القواعد 4 كي يتفضل بشرحها. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والقاعدة 3 أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم، ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: له من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، لم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ليتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي جمعها شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وهو يريد من وراء هذه القواعد النافعة تحذير المسلمين من أن يقعوا في الشرك برب العالمين. وكانوا معارضين له، كان الذين وقعوا في أنواع الشرك والضلالات في ذلك الحين كانوا معارضين له، لكن على جهل وليس على علم، ويجادلون بالباطل، يريدون أن يبرروا موقفهم الخاطئ في دعائهم للأولياء، وفي ذبحهم لهم، وفي نذرهم لهم، وكانوا لجهلهم يظنون أن الأولياء يختلفون عن الأصنام، ولم يعرفوا أن العبادة هي العبادة، سواء صرفتها للصنم أو للحجر أو للشجر أو للمدر أو للقبر أو للنبي أو للشمس أو للقمر. العبرة ليست في التفريق بين المسميات، وإنما العبرة أنها عبادة صرفت لغير الله، فسواء صرفت هذه العبادة لصنم أو هذا الصنم لم يسمى بهذا الاسم، أوتي له باسم آخر، مثلا الحجر الكريم، أي فرق بين هذا الاسم وبين ذاك الاسم؟ هذا يسميه صنم، والثاني قال لا، الحجر الكريم. تسميته بهذا الاسم لا يخرج هذه العبادة عن كونها شركا بالله. وهكذا أيضا من قال لا هو يعبد الريح، قال أنا ما أعبد الصنم ولا أذبح للصنم ولا للحجر ولا للشجر ولا للمدر ولا للوبر، أنا أعبد الريح. العبرة بالعبادة التي صرفها لغير الله، نقول له الريح مخلوقة والشمس مخلوقة والقمر مخلوق والكعبة مخلوقة والمقام مخلوق والصفا مخلوق والمروة مخلوقة. العبرة بأنك صرفت عبادة من شأنها أنها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فهم حصل لهم لبس من حيث المسميات، التبس عليهم هذا، لبس عليهم الشيطان أنه كيف تسوون بين عبادة للصنم وبين عبادة للولي، ويحاولون أنهم ما يسمونها عبادة لأنهم مسلمون، كيف يسميها عبادة ثم يصرفها لغير الله؟ يسميها توسل. فاللبس حصل من شيئين. الشيء الأول التسمية، تسمية المعبود من دون الله ما يسمونه صنما، يسمونه وليا. واللبس الآخر من حيث تسمية العبادة باسم التوسل، وكانوا قد فهموا أن التوسل مشروع، فمن هنا حصل اللبس والعناد والمجادلة والمكابرة، إلا من وفقه الله ممن قبل الحق. هذه الآيات التي ذكرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في محلها، أدلة في موضعها للأولياء وللأنبياء وللشمس وللقمر وللحجر وللشجر. يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى مشركي العرب وغيرهم، وكانوا يعبدون آلهة كثيرة ومتفرقة. ما كان يقول هؤلاء يعبدون عيسى هؤلاء على خير وعلى حق، ما قال هذا، لأن عيسى نبي. ولا قال أولئك يعبدون الملائكة هؤلاء مستثنون، هؤلاء على خير وعلى هدى. ولا قال هؤلاء يعبدون الشجرة الفلانية، الشجرة بريئة ما عليهم شيء لو عبدوها، ما قال هذا. لم يفرق بين مخلوق ومخلوق، العبادة للمخلوق شرك. من كان هذا المخلوق فقاتلهم جميعا عليه الصلاة والسلام. قاتل النصارى في غزوة تبوك، والنصارى ما يعبدون اللات ولا العزى ولا منا ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الأصنام، يعبدون عيسى، ومع ذلك قاتلهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا اليهود الذين يعبدون عزير، وقاتل المشركين الذين يعبدون الأحجار والأشجار البريئة من الذنوب. الشجرة بريئة من الذنوب، ومع ذلك لم يفرق بين معبود ومعبود، ولا بين عبادة وعبادة، أي عبادة صرفها لغير الله ولأي معبود كان هو شرك. فإن لا إله إلا الله تنفي جميع العبادات التي تصرف لغير الله، وتنفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله. وموضوع التوسل كما قلنا التبس عليهم، الشيطان ورطهم في الشرك بالله باسم أن هؤلاء صالحون، أنتم ما تعبدون الأصنام، وأيضا باسم آخر أنها ما هي عبادة، هذا توسل بالصالحين، ورطهم. وبعد أن تورطوا أخذتهم الأنفة والكبر، كيف يخطئون أنفسهم في الماضي ويضللون أنفسهم في الماضي. عناد، يعني بعد أن أوقعهم الشيطان في الشرك نفخ فيهم الكبر، أولا أوقعهم في الشرك وثم أوقعهم في الكبر والعناد. وحقر من شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه غلام وأنه يتيم وأنه فقير، وكيف يقبل منه؟ كلها مكايدة، مكايدة من الشيطان. وهكذا أصحاب البدع في عصرنا من تصوف وتشيع وتمشعر وإرجاء واعتزال وخوارج إلى غير ذلك، بعد أن أوقعهم الشيطان في هذه البدع والضلالات نفخ فيهم الكبر حتى لا يقبلوا الحق ممن جاء به، وجعلهم يحتقرون من أتى بالحق حتى يصغر الحق في أعينهم فلا يقبلونه. وهذا هو دأب الشيطان في كل زمان ومكان، يوقع الناس في شباك الباطل، يوقع الناس في شباك الباطل، وبعد أن يوقعهم فيها من أتاهم ينصحهم ينفق فيهم الكبر والعناد وتحقير الداعي، وتحقير الداعي، فيرون أنفسهم أنهم على الحق عنادا وكبرا وتفاخرا واحتقارا لمن دعاهم. يقال لهؤلاء: يا هؤلاء، التوسل ينقسم إلى قسمين، توسل مشروع وتوسل غير مشروع. التوسل المشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسلوا إلى الله بأسمائه وبصفاته، هذا القسم الأول. القسم الثاني: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي عملها المتوسل، من أعماله الصالحة، من أعمال المتوسل، كما في حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا في ذلك الغار فجاءت صخرة من الجبل انحدرت فسدت عليهم باب الغار لحكمة الله يريدها، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هذا كلام صحيح أقره النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أدلة، وقد كانوا أوشكوا على الموت والهلاك وهم من بني إسرائيل ممن سمعوا بدعوة الأنبياء السابقين وعندهم التوحيد والإخلاص، فتوسلوا إلى الله عز وجل يدعون الله ويتضرعون بين يدي الله. وكل واحد من الثلاثة ذكر وسيلة توسل بها إلى الله من أعماله. تعرفون ذاك الذي توسل إلى الله ببره لوالديه وشرح البر الذي قام به، بيّن البر ونوع البر الذي قام به نحو والديه. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الله أكبر، دعاء إلى الله مباشرة. هذا هو أيضا رد على الذين يدعون غير الله، يقال: انظروا الذي أنتم تسمونه توسلا وهو في الحقيقة شرك. هؤلاء أصحاب التوسل الحقيقيون الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، دعوا ربهم مباشرة بدون واسطة: اللهم. هذا هو التوحيد، وهذا هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أدبه مع ربه، من أدبهم مع ربهم، قالوا هذه العبارة: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الله أكبر، يعني أنت أعلم بقلوبنا وأعلم بنياتنا حين أداء ذلك العمل. إن كنا مخلصين نريد الأجر والمثوبة منك، لا رياء ولا سمعة، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة، ونعوذ بالله أن نريد بأعمالنا أي غرض من أغراض الدنيا. وأيضا يا إخواني في الله، هذا الحديث العظيم المتفق عليه من حديث ابن عمر والذي جاء عن صحابة آخرين من الأدلة الكثيرة الدالة على وجود الله، الدالة على وجود الله سبحانه. الله في السماء وعلى عرشه استوى استواء يليق بجلاله، وهو مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ومشيئته وإحاطته، والله من ورائهم محيط. الله مع هؤلاء الثلاثة الذين في الغار، وقد سد عليهم باب الغار بتلك الصخرة العظيمة. تحركت الصخرة حين توسل هذا الرجل الأول، دليل على أن الله يسمع كلامهم ويرى مكانهم ومطلع على ما هم عليه من الضر. تحركت إشارة إلى أن دعاءك قد قبل وتوسلك صحيح وأنت مخلص لربك في أدائك لذلك العمل، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج من تلك الفتحة اليسيرة، لأنه بقي اثنان. الله يريد أن يسمع دعاءهما وتوسلهما، ليكون هذا التوسل موعظة للآخرين. فتوسل الثاني بما تعرفون من الحديث أنه استأجر أجراء عمال يعملون عنده، وأنه بعد نهاية العمل أعطى كل عامل أجرته. انظر إلى الوفاء، إلى الوفاء مع العمال وعدم التلاعب بحقوقهم. أعطى كل عامل أجره، إلا واحد ترك أجره وانصرف، هو السبب ما أخذه. أما صاحب العمل لم يمانعه، فاحتار صاحب العمل، هذه أمانة كيف يضيعها؟ هذا العامل اشتغل وتعب كيف يأكل أجرته؟ انظر اليوم إلى أحوال بعض الناس كيف لا يبالون بحقوق العمال والأجراء والشغالين إلا من رحم الله. الله ألهمه أنه بما أنه لا يعرف هذا العامل ولا يعرف مكانه ولا سكنه ألهمه الله أنه يستثمر هذه الأجرة يشغلها في صالح صاحبها فشغلها في صالح صاحبها حتى صارت أودية من الأموال وادي من الإبل ووادي من البقر ووادي من الغنم والعبيد القائمين على هذه الأموال الرقيق هو العبد العبيد. وبعد مدة جاء ويقول اتق الله أعطني أجري. قال انظر كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم والعبيد فهو لك مال عظيم لا يعلمه إلا الله. الرجل يقول اتق الله لا تسخر لا تستهزئ بي أنا عندي أجرة محدودة تعطيني هذه الأموال الضخمة هذه الأموال العظيمة. الرجل ما هو عارف أن صاحب العمل استثمر هذا المبلغ. فقال لا أستهزئ بك. أكد له أن هذا هو الحق وهذه الحقيقة. فاستاق تلك الأودية من الإبل والبقر والغنم والعبيد. فهو يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الله صدقه والله مطلع على عمله يوم سلم هذه الأموال. تحركت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منها. بقي الثالث. وتحريكها كما قلنا إشارة من الله إلى أن هذا التوسل قد كان بحق وأن هذا العمل كان بإخلاص. الثالث توسل إلى الله بعفته عن الزنا. والقصة معروفة في الحديث أنه ترك الفاحشة والحرام والزنا وترك المال الذي قد كان دفعه لهذه المرأة لابنة عمه حين قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه يعني بالنكاح الحلال الشرعي وبالعقد الشرعي وبالشروط والأركان. فلما قالت له اتق الله قام من فوقها وترك الفاحشة ولم يطالبها بالمال وانصرف خائف من الله عز وجل. ما منعه من ذلك إلا خوفه من الله سبحانه لا رياء ولا سمعة ولا أنه استقدرها فهي محبوبة عنده جدا جدا والأمر مهيأ إلى النهاية وكل شيء متوفر. ما منعه إلا خوفه من الله. فانظروا في هذا المضيق في هذا الضيق والكرب توسل إلى الله بتركه للحرام. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. توسلاتهم كلها صحيحة وبأعمالهم الصالحة وبإخلاصهم لله في تلك الأعمال. بر للوالدين بر عظيم قام به بدون امتنان، بدون امتنان عليهم، هم لا يدرون أنه ما نام، هم ناموا قبل أن يأتي من المرعى، وهو تأخر في ذلك اليوم يرعى المواشي طلبا للعشب لهذه المواشي، جاء عشان وقد ناموا، فكعادته يحلب الحليب ويقدم الأبوين على الأولاد وعلى الزوجة وعلى نفسه، وجدهما نائمين فاحتار كيف يصنع، هل يوقظهما؟ هو تعبان من العمل من الصباح، فآثر أنه يتركهما يأخذان راحتهما من النوم وهو قائم والقدح في يده الذي فيه الحليب، ولم وأولاده يبكون يريدون شيء يشربون، وهو لا يريد أن يقدم أحد على أبويه، فتركهما حتى استيقظا من ذات أنفسهما، ثم قدم لهما هذا الحليب بدون امتنان. ما قال أنتم نائمون وأنا تعبان وأنا سهران وفي نهاري أنا مرهق في الشمس في الريح في البرد وفي الحر، لم يمن، ما كأنه استيقظ إلا ذاك الحين وهو ما نام. الله أكبر. فانظر يا إخواني في الله إلى أثر الدعاء وإلى أثر التوسل بالأعمال الصالحة، وانظروا أيضا إلى أثر الأعمال الصالحة وإلى أثر البر، إلى أثر البر بالوالدين، كيف أن الله أنقذه من الهلاك، قد كان انتهى، تلك آخر اللحظات، لولا الله ثم ما قام به هذا الإنسان من بره لوالديه ومن توسله بذلك، وإلا ما أحد يدري عنهم فينهم، أين راحوا، ما هي إلا أيام يسيرة وانتهوا داخل الغار داخل الجبل، ولكن الله سبحانه عليم بكل شيء، سميع بصير، وأوحى بهذه القصة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل عليه السلام، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء والمرسلين لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ونبينا عليه الصلاة والسلام قصها على أصحابه لتكون لهم عبرة وحافز على البر وعلى القيام بحقوق الناس وأداء حقوق الناس وعلى العفة عن الحرام في المطعم والمشرب والملبس والمركب والمسكن والمنكح وجميع أنواع العفة. فخرجوا يمشون، هؤلاء توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، هذا هو التوسل الصحيح بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة. والقسم الثالث التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حاضر حي قادر، تقول له ادعو الله لي، أنت ما تدعو هذا الولي، وإنما تطلب منه أن يدعو الله لك. هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التوسل هي المشروعة. وأما القسم الممنوع فهو التوسل إلى الله بأعمال الناس وليس بعملك، بأعمال الناس وبفضلهم وبمكانتهم وليس بمكانتك. تقول: اللهم إني أسألك بحق فلان وبجاه فلان وبفضيلة فلان وبمال فلان عندك من المكانة. يا أخي هذا التوسل مبتدع غير مشروع، لأن التوسل إلى الله والدعاء، الدعاء عبادة والعبادة توقيفية لا تأتي بعبادة من رأسك، تقيد بالعبادات الشرعية، لأن العبادة إذا كانت محدثة ردت على صاحبها. ودليل التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح هو إتيان ذلك الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله أدعو الله لي أن يرد علي بصري. الله أكبر، رجل أعمى. والحديث الصحيح رواه الترمذي وغيره، هذا الرجل أعمى من الصحابة جاء إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري. ما قال: يا رسول الله رد علي بصري، هو ما طلب هذا منه، وإنما طلب منه الدعاء أن يدعو الله سبحانه. الرجل موحد، الرجل موحد وعلى السنة وعلى الكتاب. فنبينا عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يعني يشارك في هذا الدعاء، يدعو الله أن الله يقبل دعاء نبيه فيه، من أي أيضا أن يبذل الوضوء والصلاة والدعاء. ففعل الرجل، توضأ وصلى ركعتين ودعا الله أن يقبل الله دعاء نبيه فيه، ونبينا دعا له، نبينا عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يرد بصر هذا الرجل الأعمى، فرد الله بصره. هذه معجزة من المعجزات الكثيرة الدالة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ألف أهل العلم في دلائل النبوة، ألف العلماء مؤلفات في دلائل النبوة وفي المعجزات، هو بمعنى واحد، دلائل جمع دليل، يعني الأدلة الواضحة البينة الدالة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام رسول الله مرسل من عند الله. وهذه الأدلة أدلة كثيرة جدا. دلائل النبوة للبيهقي 7 مجلدات، دلائل النبوة للبيهقي 7 مجلدات كلها تطوف في هذا النصب. ودلائل النبوة لأبي نعيم، والصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل رحمة الله عليه مجلد. وإذا قرأت أيضا المعجزات، هو بمعنى هذا، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والدالة على صدق نبوته للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، يقع في جزء صغير ولكنه طيب جدا وسريع الفائدة، ويمكنك أن تقرأ فيه وفي غيره من الكتب، مثل كما قلنا الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل رحمة الله عليه. فحصل اللبس على الشيعة وعلى الصوفية بين العبادة التي تصرف لغير الله وبين ما يسمى بالتوسل، التبس عليهم ولبس عليهم الشيطان، فصاروا يصرفون عبادات لغير الله من دعاء ومن ذبح ومن نذر ومن الطواف بالقبور وخوف ورجاء وتوكل وطلب نزول المطر وطلب الأولاد وطلب الشفاء وطلب النصر، كل هذا من غير الله. الله المستعان. فماذا بقي لله؟ يقال لهم: ماذا أبقيتم لله عز وجل؟ ما كان لله قد صرفتموه لغير الله. أين التوحيد؟ وأين العمل بلا إله إلا الله؟ قالوا: هؤلاء أولياء وصلحاء. نقول: مهما كان هم مخلوقون، أنتم قد سويتم بين المخلوق والخالق، قد صار عندكم المخلوق في منزلة الخالق، هذا مخلوق، ماذا أبقيتم لله عز وجل؟ وجرجرهم الشيطان. إيش من جرجرة؟ إلى أن وصل ببعضهم يقول: هؤلاء الأولياء يتصرفون في الكون السفلي، والله يتصرف في الكون العلوي. ومنهم من قال بأنهم يتصرفون حتى بالكون العلوي، والجنة بأيديهم والنار بأيديهم، المهم غلو إلى أبعد الغلو. فأحمد الله يا أيها الإخوة الكرام الذي من عليكم بالتوحيد، احمدوا الله واشكروه ودوموا على هذا الخير وعلى هذه العبادة، وأحرصوا على هداية الناس وعلى نشر التوحيد وعلى نشر السنة عند العامة، والدال على الخير كفاعله. وبالله التوفيق. والآن نأخذ ما تيسر من الإجابة على الأسئلة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فمع اليوم، مع فجر اليوم الثالث على التوالي من أيام هذه الدورة التي نرجو الله أن تكون مباركة، دورة الإمام الليث بن سعد الفهمي المصري رحمه الله تعالى، وفجر الأحد 12 من جماد الأولى للعام 34 بعد 400,000 من الهجرة، مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى، علامة اليمن. والإيمان يمان والحكمة يمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ على فضيلته القاعدة 3 من القواعد 4 كي يتفضل بشرحها. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والقاعدة 3 أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: له من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار نعم قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله لم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث نعم انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي جمعها شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وهو يريد من وراء هذه القواعد النافعة تحذير المسلمين من أن يقعوا في الشرك برب العالمين. وكانوا معارضين له، كان الذين وقعوا في أنواع الشرك والضلالات في ذلك الحين كانوا معارضين له، لكن على جهل وليس على علم، ويجادلون بالباطل، يريدون أن يبرروا موقفهم الخاطئ في دعائهم للأولياء وفي ذبحهم لهم وفي نذلهم لهم، وكانوا لجهلهم يظنون أن الأولياء يختلفون عن الأصنام، ولم يعرفوا أن العبادة هي العبادة، سواء صرفتها للصنم أو للحجر أو للشجر أو للمدر أو للقبر أو للنبي أو للشمس أو للقمر. العبرة ليست في التفريق بين المسميات، وإنما العبرة أنها عبادة صرفت لغير الله، فسواء صرفت هذه العبادة لصنم أو هذا الصنم لم يسمى بهذا الاسم، أتي له باسم آخر، مثلا الحجر الكريم، أي فرق بين هذا الاسم وبين ذاك الاسم؟ هذا يسميه صنم، والثاني قال لا، الحجر الكريم. تسميته بهذا الاسم لا يخرج هذه العبادة عن كونها شركا بالله. وهكذا أيضا من قال لا هو يعبد الريح، قال أنا ما أعبد الصنم ولا أذبح للصنم ولا للحجر ولا للشجر ولا للمدر ولا للوبر، أنا أعبد الريح. العبرة بالعبادة التي صرفها لغير الله، نقول له الريح مخلوقة والشمس مخلوقة والقمر مخلوق والكعبة مخلوقة والمقام مخلوق والصفا مخلوق والمروة مخلوقة. العبرة بأنك صرفت عبادة من شأنها أنها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فهم حصل لهم لبس من حيث المسميات، التبس عليهم هذا، لبس عليهم الشيطان أنه كيف تسوون بين عبادة للصنم وبين عبادة للولي، ويحاولون أنهم ما يسمونها عبادة لأنهم مسلمون، كيف يسميها عبادة ثم يصرفها لغير الله؟ يسميها توسل. فاللبس حصل من شيئين، الشيء الأول التسمية، تسمية المعبود من دون الله ما يسمونه صنما، يسمونه وليا. واللبس الآخر من حيث تسمية العبادة باسم التوسل، وكانوا قد فهموا أن التوسل مشروع، فمن هنا حصل اللبس والعناد والمجادلة والمكابرة، إلا من وفقه الله ممن قبل الحق. هذه الآيات التي ذكرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في محلها، أدلة في موضعها للأولياء وللأنبياء وللشمس وللقمر وللحجر وللشجر. يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى مشركي العرب وغيرهم، وكانوا يعبدون آلهة كثيرة ومتفرقة. ما كان يقول هؤلاء يعبدون عيسى هؤلاء على خير وعلى حق، ما قال هذا، لأن عيسى نبي. ولا قال أولئك يعبدون الملائكة هؤلاء مستثنون، هؤلاء على خير وعلى هدى. ولا قال هؤلاء يعبدون الشجرة الفلانية، الشجرة بريئة ما عليهم شيء لو عبدوها، ما قال هذا. لم يفرق بين مخلوق ومخلوق، العبادة للمخلوق شرك. من كان هذا المخلوق فقاتلهم جميعا عليه الصلاة والسلام، قاتل النصارى في غزوة تبوك، والنصارى ما يعبدون اللات ولا العزى ولا منى ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الأصنام، يعبدون عيسى، ومع ذلك قاتلهم. عليه الصلاة والسلام. وهكذا اليهود الذين يعبدون عزير، وقاتل المشركين الذين يعبدون الأحجار والأشجار البريئة من الذنوب، الشجرة بريئة من الذنوب، ومع ذلك لم يفرق بين معبود ومعبود ولا بين عبادة وعبادة. أي عبادة صرفها لغير الله ولأي معبود كان هو شرك. فإن لا إله إلا الله تنفي جميع العبادات التي تصرف لغير الله، وتنفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله. وموضوع التوسل كما قلنا التبس عليهم، الشيطان ورطهم في الشرك بالله باسم أن هؤلاء صالحون، أنتم ما تعبدون الأصنام، وأيضا باسم آخر أنها ما هي عبادة، هذه هذا توسل بالصالحين، ورطهم. وبعد أن تورطوا أخذتهم الأنفة والكبر، كيف يخطئون أنفسهم في الماضي ويضللون أنفسهم في الماضي. عناد، يعني بعد أن أوقعهم الشيطان في الشرك نفخ فيهم الكبر، أولا أوقعهم في الشرك وثم أوقعهم في الكبر والعناد. وحقر من شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه غلام وأنه يتيم وأنه فقير، وكيف يقبل منه، كلها مكايدة من الشيطان. وهكذا أصحاب البدع في عصرنا من تصوف وتشيع وتمشعر وإرجاء واعتزال وخوارج إلى غير ذلك، بعد أن أوقعهم الشيطان في هذه البدع والضلالات نفخ فيهم الكبر حتى لا يقبلوا الحق ممن جاء به، وجعلهم يحتقرون من أتى بالحق حتى يصغر الحق في أعينهم فلا يقبلونه. وهذا هو دأب الشيطان في كل زمان ومكان، يوقع الناس في شباك الباطل. وبعد أن يوقعهم فيها، من أتاهم ينصحهم ينفق فيهم الكبر والعناد وتحقير الداعي، فيرون أنفسهم أنهم على الحق عنادا وكبرا وتفاخرا واحتقارا لمن دعاهم. يقال لهؤلاء، يا هؤلاء، التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل غير مشروع. التوسل المشروع ينقسم إلى 3 أقسام: توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسلوا إلى الله بأسمائه وبصفاته، هذا القسم الأول. القسم الثاني: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي عملها المتوسل، من أعماله الصالحة من أعمال المتوسل، كما في حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا في ذلك الغار فجاءت صخرة من الجبل انحدرت فسدت عليهم باب الغار لحكمة الله يريدها، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هذا كلام صحيح أقره النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أدلة، وقد كانوا أوشكوا على الموت والهلاك وهم من بني إسرائيل ممن سمعوا بدعوة الأنبياء السابقين وعندهم التوحيد والإخلاص، فتوسلوا إلى الله عز وجل يدعون الله ويتضرعون بين يدي الله، وكل واحد من الثلاثة ذكر وسيلة توسل بها إلى الله من أعماله. تعرفون ذاك الذي توسل إلى الله ببره لوالديه وشرح البر الذي قام به، بين البر ونوع البر الذي قام به نحو والديه، ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الله أكبر، دعاء إلى الله مباشرة. هذا هو أيضا رد على الذين يدعون غير الله، يقال انظروا الذي أنتم تسمونه توسلا وهو في الحقيقة شرك، هؤلاء أصحاب التوسل الحقيقيون الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، دعوا ربهم مباشرة بدون واسطة اللهم. هذا هو التوحيد، وهذا هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أدبه مع ربه، من أدبهم مع ربهم، قالوا هذه العبارة: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الله أكبر، يعني أنت أعلم بقلوبنا وأعلم بنياتنا حين أداء ذلك العمل، إن كنا مخلصين نريد الأجر والمثوبة منك لا رياء ولا سمعة، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة، ونعوذ بالله أن نريد بأعمالنا أي غرض من أغراض الدنيا. وأيضا يا إخواني في الله، هذا الحديث العظيم المتفق عليه من حديث ابن عمر والذي جاء عن صحابة آخرين من الأدلة الكثيرة الدالة على وجود الله، الدالة على وجود الله سبحانه. الله في السماء وعلى عرشه استوى استواء يليق بجلاله، وهو مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ومشيئته وإحاطته، والله من ورائهم محيط. الله مع هؤلاء الثلاثة الذين في الغار، وقد سد عليهم باب الغار بتلك الصخرة العظيمة، تحركت الصخرة حين توسل هذا الرجل الأول دليل على أن الله يسمع كلامهم ويرى مكانهم ومطلع على ما هم عليه من الضر، تحركت إشارة إلى أن دعاءك قد قبل وتوسلك صحيح وأنت مخلص لربك في أدائك لذلك العمل، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج من تلك الفتحة اليسيرة لأنه بقي اثنان، الله يريد أن يسمع دعاءهما وتوسلهما ليكون هذا التوسل موعظة للآخرين، فتوسل الثاني بما تعرفون من الحديث أنه استأجر أجراء عمال يعملون عنده، وأنه بعد نهاية العمل أعطى كل عامل أجرته. انظر إلى الوفاء، إلى الوفاء مع العمال وعدم التلاعب بحقوقهم، أعطى كل عامل أجره، إلا واحد ترك أجره وانصرف، هو السبب ما أخذه، أما صاحب العمل لم يمانعه، فاحتار صاحب العمل، هذه أمانة كيف يضيعها؟ هذا العامل اشتغل وتعب كيف يأكل أجرته؟ انظر اليوم إلى أحوال بعض الناس كيف لا يبالون بحقوق العمال والأجراء والشغالين إلا من رحم الله. الله ألهمه أنه بما أنه لا يعرف هذا العامل ولا يعرف مكانه ولا سكنه، ألهمه الله أنه يستثمر هذه الأجرة، يشغلها في صالح صاحبها، فشغلها في صالح صاحبها حتى صارت أودية من الأموال، وادي من الإبل ووادي من البقر ووادي من الغنم، والعبيد القائمين على هذه الأموال الرقيق والعبد العبيد، وبعد مدة جاء ويقول اتق الله أعطني أجري. قال انظر كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم والعبيد فهو لك، مال مال عظيم، مال عظيم لا يعلمه إلا الله. الرجل يقول اتق الله لا تسخر، لا تستهزئ بي، أنا عندي أجرة محدودة، تعطيني هذه الأموال الضخمة، هذه الأموال العظيمة. الرجل ما هو عارف أن صاحب العمل استثمر هذا المبلغ، فقال لا أستهزئ بك، أكد له أن هذا هو الحق وهذه الحقيقة، فاستاق تلك الأودية من الإبل والبقر والغنم والعبيد، فهو يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الله صدقه والله مطلع على عمله يوم سلم هذه الأموال، تحركت الصخرة، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منها. بقي الثالث، وتحريكها كما قلنا إشارة من الله إلى أن هذا التوسل قد كان بحق وأن هذا العمل كان بإخلاص. الثالث توسل إلى الله بعفته عن الزنا، والقصة معروفة في الحديث أنه ترك الفاحشة والحرام والزنا وترك المال الذي قد كان دفعه لهذه المرأة لابنة عمه، حين قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالنكاح الحلال الشرعي وبالعقد الشرعي وبالشروط والأركان. فلما قالت له اتق الله قام من فوقها وترك الفاحشة ولم يطالبها بالمال وانصرف خائف من الله عز وجل. ما منعه من ذلك إلا خوفه من الله سبحانه، لا رياء ولا سمعة، ولا أنه استقدرها فهي محبوبة عنده جدا جدا، والأمر مهيأ إلى النهاية وكل شيء متوفر. ما منعه إلا خوفه من الله. فانظروا في هذا المضيق، في هذا الضيق والكرب، توسل إلى الله بتركه للحرام. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. توسلاتهم كلها صحيحة، وبأعمالهم الصالحة وبإخلاصهم لله في تلك الأعمال. بر للوالدين بر عظيم قام به بدون امتنان، بدون امتنان عليهم. هم لا يدرون أنه ما نام، هم ناموا قبل أن يأتي من المرعى، وهو تأخر في ذلك اليوم يرعى المواشي طلبا للعشب لهذه المواشي. جاء عشاء وقد ناموا، فكعادته يحلب الحليب ويقدم الأبوين على الأولاد وعلى الزوجة وعلى نفسه. وجدهما نائمين فاحتار كيف يصنع، هل يوقظهما؟ هو تعبان من العمل من الصباح، فآثر أنه يتركهما يأخذان راحتهما من النوم وهو قائم والقدح في يده الذي فيه الحليب، ولم وأولاده يبكون يريدون شيء يشربون، وهو لا يريد أن يقدم أحد على أبويه. فتركهما حتى استيقظا من ذات أنفسهما، ثم قدم لهما هذا الحليب بدون امتنان. ما قال أنتم نائمون وأنا تعبان وأنا سهران وفي نهاري أنا مرهق في الشمس في الريح في البرد وفي الحر. لم يمن، ما كأنه استيقظ إلا ذاك الحين وهو ما نام. الله أكبر. فانظروا يا إخواني في الله إلى أثر الدعاء وإلى أثر التوسل بالأعمال الصالحة، وانظروا أيضا إلى أثر الأعمال الصالحة وإلى أثر البر، إلى أثر البر بالوالدين، كيف أن الله أنقذه من الهلاك، قد كان انتهى. تلك آخر اللحظات، لولا الله ثم ما قام به هذا الإنسان من بره لوالديه ومن توسله بذلك، وإلا ما أحد يدري عنهم فينهم، أين راحوا؟ ما هي إلا أيام يسيرة وانتهوا داخل الغار داخل الجبل. ولكن الله سبحانه عليم بكل شيء، سميع بصير، وأوحى بهذه القصة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل عليه السلام، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء والمرسلين لا يعلمون الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ونبينا عليه الصلاة والسلام قصها على أصحابه لتكون لهم عبرة وحافز على البر وعلى القيام بحقوق الناس وأداء حقوق الناس وعلى العفة عن الحرام في المطعم والمشرب والملبس والمركب والمسكن والمنكح وجميع أنواع العفة. فخرجوا يمشون، هؤلاء توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، هذا هو التوسل الصحيح بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة. والقسم الثالث التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حاضر حي قادر، تقول له أدعو الله لي. أنت ما تدعو هذا الولي، وإنما تطلب منه أن يدعو الله لك. هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التوسل هي المشروعة. وأما القسم الممنوع فهو التوسل إلى الله بأعمال الناس، وليس بعملك، بأعمال الناس وبفضلهم وبمكانتهم وليس بمكانتك. تقول اللهم إني أسألك بحق فلان وبجاه فلان وبفضيلة فلان وبمال فلان عندك من المكانة، يا أخي هذا التوسل مبتدع غير مشروع، لأن التوسل إلى الله والدعاء، الدعاء عبادة والعبادة توقيفية، لا تأتي بعبادة من رأسك، تقيد بالعبادات الشرعية، لأن العبادة إذا كانت محدثة ردت على صاحبها. ودليل التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح هو إتيان ذلك الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله أدعو الله لي أن يرد علي بصري. الله أكبر، رجل أعمى. والحديث الصحيح رواه الترمذي وغيره، هذا الرجل أعمى من الصحابة جاء إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري. ما قال يا رسول الله رد علي بصري، وما طلب هذا منه، وإنما طلب منه الدعاء أن يدعو الله سبحانه. الرجل موحد وعلى السنة وعلى الكتاب. فنبينا عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يعني يشارك في هذا الدعاء، يدعو الله أن الله يقبل دعاء نبيه فيه، من أي أيضا أن يبذل الوضوء والصلاة والدعاء. ففعل الرجل، توضأ وصلى ركعتين ودعا الله أن يقبل الله دعاء نبيه فيه، ونبينا دعا له، نبينا عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يرد بصر هذا الرجل الأعمى، فرد الله بصره. هذه معجزة من المعجزات الكثيرة، الدالة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ألف أهل العلم في دلائل النبوة، ألف العلماء مؤلفات في دلائل النبوة وفي المعجزات. هو بمعنى واحد، دلائل جمع دليل، يعني الأدلة الواضحة البينة الدالة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام رسول الله مرسل من عند الله. وهذه الأدلة أدلة كثيرة جدا. دلائل النبوة للبيهقي 7 مجلدات، دلائل النبوة للبيهقي 7 مجلدات كلها تصف في هذا النصب. ودلائل النبوة لأبي نعيم، والصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل رحمة الله عليه مجلد. وإذا قرأت أيضا المعجزات، هو بمعنى هذا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والدال على صدق نبوته للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، يقع في جزء صغير ولكنه طيب جدا وسريع الفائدة، ويمكنك أن تقرأ فيه وفي غيره من الكتب، مثل كما قلنا الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل رحمة الله عليه. فحصل اللبس على الشيعة وعلى الصوفية بين العبادة التي تصرف لغير الله وبين ما يسمى بالتوسل، التبس عليهم ولبس عليهم الشيطان، فصاروا يصرفون عبادات لغير الله من دعاء ومن ذبح ومن نذر ومن طواف بالقبور وخوف ورجاء وتوكل وطلب نزول المطر وطلب الأولاد وطلب الشفاء وطلب النصر، كل هذا من غير الله. الله المستعان. فماذا بقي لله؟ يقال لهم ماذا أبقيتم لله عز وجل؟ ما كان لله قد صرفتموه لغير الله. أين التوحيد؟ وأين العمل بلا إله إلا الله؟ قالوا هؤلاء أولياء وصلحاء. نقول مهما كان هم مخلوقون، أنتم قد سويتم بين المخلوق والخالق، قد صار عندكم المخلوق في منزلة الخالق، هذا مخلوق، ماذا أبقيتم لله عز وجل؟ وجرجرهم الشيطان. إيش من جرجرة؟ إلى أن وصل ببعضهم يقول هؤلاء الأولياء يتصرفون في الكون السفلي والله يتصرف في الكون العلوي. ومنهم من قال بأنهم يتصرفون حتى بالكون العلوي، والجنة بأيديهم والنار بأيديهم، المهم غلو إلى أبعد الغلو. فأحمد الله يا أيها الإخوة الكرام الذي من عليكم بالتوحيد، احمدوا الله واشكروه ودوموا على هذا الخير وعلى هذه العبادة، واحرصوا على هداية الناس وعلى نشر التوحيد وعلى نشر السنة عند العامة. والدال على الخير كفاعله. وبالله التوفيق. والآن نأخذ ما تيسر من الإجابة على الأسئلة.